إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك مصطفاك وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة المباركون من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأواصل معكم الحديث فيما كنت أتحدث عنه في الإجماع 42 من الإجماعات التي ذكرها الإمام الأشعري رحمه الله تعالى عن أهل السنة والجماعة. وقد ذكر في مقدمة هذا الإجماع الشفاعة التي تكون في أهل الإيمان في يوم الدين، وقد تحدثت عنها بتفصيل في اللقاء الماضي. تحدثت عنها بتفصيل وبينت أن هناك شفاعة مقبولة وأخرى مرفوضة. الشفاعة المقبولة تكون في أهل الإيمان، الشفاعة المقبولة تكون للموحدين من أمة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إلى جانب الشفاعات المتعددة التي ستقع لعموم الناس في المحشر أو في يوم الموقف عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. تكلمت عن الشفاعة المرفوضة التي لا تقبل، وقلت بأن هذه الشفاعة هي شفاعة المشركين التي يطلبون من آلهتهم إياها، وهذه شفاعة باطلة، لأن لا يطلب من غير الله شيء، بل إن وقلت ذاك في اللقاء الماضي لا يشفع أحد في أحد إلا بإذن رب العباد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا على كل حال بينته بتفصيل في اللقاء الماضي. ويستمر الإمام أبو الحسن الأشعري في ذكره أو إشارته إلى ما أجمع عليه عموم أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، ويذكر ذلك في الإجماع 42، فيقول رحمه الله: وعلى أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير بعده، صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة الإمام الأشعري رحمه الله كلامه دقيق في مثل ذلك. بعدما ذكر الشفاعة ذكر الإيمان بحوض نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حوضا عظيما، كما جاءت بذلك الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأسمعكم بعضا من ذلك في بداية هذا اللقاء. في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المسجد بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، صلوات الله وسلامه عليه. أنس بن مالك يقول: إحنا جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام، بينما نحن جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، إذ أغفى إغفاءة، يعني ذهب في مقدمات النوم شيئا يسيرا، ثم قام أو أفاق صلوات الله وسلامه عليه مبتسما، يضحك يبتسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما رأوا ذلك قالوا: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وأنا أود أن أنبه إخواني من المشاهدين والمشاهدات إلى أنني عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نصلي وأن نسلم عليه عليه الصلاة والسلام. ده في الصلاة والسلام عليه ابتداء لنا أجر عظيم، ابتداء يعني دون أن يذكر اسمه. يستحب كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أقول يستحب ولكن يجب الصلاة عليه عند ذكر اسمه صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ده من أفضل القربات والأعمال التي نعملها نحن في هذه الدروس، نحن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. الصحابة لما أغفى النبي عليه الصلاة والسلام إغفاءة وقام منها وأفاق، قالوا ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أتدرون ما الكوثر؟ أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. الصحابة رضوان الله تعالى علماء فقهاء لا يتدخلون ولا يفتون ولا يتكلمون فيما لا يعرفون. هذه آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، سورة نزلت على النبي عليه الصلاة وفيها كلمات، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسألهم عن معناها أو عن ما يمكن أن يعرفوا منها. أتدرون ما الكوثر؟ في قول الله تعالى إن أعطيناك الكوثر، قالوا الله ورسوله أعلم. رد العلم إلى الله وإلى رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا يجب علينا نحن أهل الإيمان، يجب علينا إذا سئلنا عن شيء لا نعلمه أن نقول الله أعلم. إن كان فيما يتعلق بالدين فقل الله ورسوله أعلم، في الشريعة في الدين الذي بلغه إيانا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. أما إن كان أمور تتعلق بالدنيا اليوم فلا نقول الله ورسوله أعلم، بل نقول الله أعلم. المهم إن الصحابة ردوا الأمر في ذلك إلى الله وإلى رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلوات الله وسلامه عليه فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته تأمل عدد نجوم السماء. آنية هذا الحوض الكؤوس التي يشرب منها المؤمنون كعدد نجوم السماء. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه بعض الناس من أمتي يختلجون عني، يعني يبعدون عن الحوض. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته من آثار الوضوء، فيقول عليه الصلاة والسلام ربي إنهم من أمتي، فيقال للنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول ذلك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول صلوات الله وسلامه عليه سحقا سحقا لمن بدل وغير. إخواني يجب أن نستفيد من مثل هذه الأحاديث، هذا حوض عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام خاص به ترد عليه أمته يوم القيامة. الناس يخرجون من قبورهم عطاشا يحتاجون إلى شربة ماء، ومن شرب من هذا الحوض لا يظمأ بعده أبدا كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فلابد أن نعلم ما هو السبب الرئيس في أن احنا يجعلنا نشرب من هذا الحوض العظيم، الحوض الكبير الذي آنيته كعدد نجوم السماء، والذي يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. علينا أن نسأل الله ذلك، أن نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما في هذا الحديث الذي ذكرته آنفا، هناك شرط لكي تشرب يا عبد الله، أن تكون متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من يرد على الحوض يشرب. إنما الملائكة يردون بعض الأقوام عن الحوض، بعض الناس يبعدون يطردون عن حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لربه: هؤلاء أمتي، هؤلاء قوم من أمتي أعرفهم. فماذا يكون الجواب؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. وهذا يبين يا إخواني فساد إدخال البدع على دين رب العالمين، فساد الإحداث في الدين بما لم يأذن به رب العالمين. يا عبد الله احذر أن تدخل في دين الله ما ليس منه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. تعبد الله عز وجل بعبادات لم يأذن بها الشرع، تحدث في دين الله شيئا جديدا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تؤاخذ به وتحاسب عليه وتطرد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. يا أهل الإيمان، الابتداع في الدين خطير. إدخال شيء على الدين بما لم يأتي به النبي صلوات الله وسلامه عليه يعرضك لألوان من المخاطر، على رأسها ما نتكلم عنه الآن، أن تذاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه مسألة مهمة للغاية. يا عبد الله احذر من الوقوع في البدع، من الإحداث في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن كل بدعة ضلالة كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: وكل ضلالة في النار. حوض شأنه عظيم، لابد من الإيمان به، والناس سيشربون من أهل الإيمان سيشربون منه في يوم الدين، ولكنه يطرد عن هذا الحوض من أحدث في دين الله، من أدخل على هدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما ليس منه. يزاد قوم يعني يمنعون ويطردون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه، يقول: هؤلاء من أمتي، لماذا يبعدون عن حوضي؟ فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هؤلاء غيروا وبدلوا وأحدثوا في دينك ما ليس منه. ولذلك أقول احذروا من البدع في دين رب العالمين سبحانه. يا عبد الله لا تفعل شيئا إلا بسنة، كن متبعا لا مبتدعا، كن متبعا لنبيك وحبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول في مفتتح خطبه: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أحسن الهدي، هذا هو الصراط المستقيم. إلزم يا عبد الله سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لا تفعل شيئا إلا بسنة، إلا بدليل، لا تدخل على دين رب العالمين ما ليس منه. فالله عز وجل أكمل لنبينا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، كما قال رب العالمين سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أحدث أو أن أدخل أو أدخل في دين الله ما ليس منه فكأنه يقول بعمله ذلك الدين لم يكمل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ جميع الرسالة، وهذه خطورة عظيمة يا عبد الله، احذر أن تقع فيها، واحذر من أن تذاد عن حوض نبيك صلى الله عليه وسلم بإدخال البدع والمحدثات في الدين. ولذلك تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وده أمر واضح جدا في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. في كثير من الآيات يأمر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه بأن نطيع الله وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أمر مهم جدا. رب العباد يقول لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعناها كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام افعله وخذ واقبل، وما نهاك عنه فانتهي عنه ولا تفعله، ولا تدخل على دين الله ما ليس منه. فرصة عظيمة جدا يا أهل الإيمان أن ننال شربة في يوم الدين من حوض نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا حوض عظيم جدا ترده الأمة في يوم القيامة، وقد آمن جميع أهل السنة به، وسأسمعكم بعض أقوالهم في ذلك حتى لا يأتي مفتر على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينكر حوض النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة يقول: وحوض محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق ترده أمته وله آنية يشربون بها منه. كلام عظيم، الأمة سترد على هذا الحوض وله آنية كؤوس يشربون منها، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نحرص على ذلك أم لا؟ يجب أن نسعى لأن نحرص على ذلك، لأن نكون من الشاربين من حوض رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية يقول: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا. نأخذ بالحديث ولا نرده؟ لا، والله واجبنا أن نأخذ بكل ما صح به الخبر من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا يقرر وألفت النظر إلى شيء من كلام ابن أبي العز الحنفي شرح الطحاوية، إلى أن أحاديث الحوض متواترة، يعني يجب حتى أحاديث الآحاد الصحيحة تقبل، فما بالك إن كانت متواترة. الإمام السفاريني رحمه الله من أهل مصر يقول في ذلك: وحوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق ثابت بإجماع أهل الحق، وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وهذا دليل على أن الحوض مذكور في القرآن، لأن الكوثر فسره النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه نهر أعطاه الله عز وجل له في يوم الدين ترد عليه أمته ويشربون منه صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه البدور السافرة: ورد ذكر الحوض. انتبهوا معي يا إخوان، احنا نقرر ذلك حتى نطمئن إلى مثل ما نتحدث فيه، وإن احنا إذا نعتقد فيه ونؤمن به ونسعى في أن نحققه في أنفسنا حتى ننال هذا الخير العظيم في يوم الدين. من سيوطي يقول وينقل في كتابه البدور السافرة فيقول: ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء 4 الراشدون وحفاظ الحديث المكثرون وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. ثم ذكر طرفا من الأحاديث الواردة عن الصحابة أو عن الخلفاء واحدا تلو الآخر. لعلنا مما أركز عليه مما ورد في حديث أنس أن الشرب من الحوض لا يكون إلا لأهل السنة والجماعة، أما أهل البدع والانشقاء والشقاق، أما أهل الضلال الذين غيروا وأحدثوا وبدلوا فلا مكان لهم بين أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء أول من يطردون عن الحوض لأنهم غيروا وبدلوا وأحدثوا في دين الله ما ليس منه. المهم السفاريني رحمه الله له كلمة جميلة في هذا المقام أود أن أسمعكم إياها. يقول رحمه الله: والحاصل أن من الذين يذادون عن الحوض جنس المفترين على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من المحدثين في الدين من الروافض والخوارج وسائر أصحاب الأهواء والبدع. وكذلك أنا أضيف إلى كلامه فأقول الباطنيون الملاحدة أصحاب دعوة الحلول والاتحاد الخارجون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعون لأقوال الرجال في دين الله دون القرآن والسنة، هؤلاء جميعا يطردون ويحجبون ويمنعون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا يبين يا إخواني خطورة الإحداث في الدين والإدخال على دين رب العالمين ما لم يأتي في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك احذروا من البدع والمحدثات. يا عبد الله لا تفعل ولا تتحرك حركة إلا بنص، إلا بوحي، إلا بدليل من الكتاب والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بسنته فأشفى وأغنى صلوات الله وسلامه عليه، ما ترك شيئا، كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أخبرنا عنه علما، ما ترك من طائر يحرك جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. النبي عليه الصلاة والسلام أحسن إلى هذه الأمة ببيان الحق الذي أرسله به ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. فاحرص يا عبد الله على التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حقيقة هنا ما ذكره السفاريني رحمه الله ويحذر من الخروج عن هدي النبي عليه السلام، فذكر أقواما أود أن أعلق على كلامه بشيء يسير للغاية لنستفيد من ذلك. هو يقول رحمه الله تبارك وتعالى: والحاصل أن من الذين يذادون عن الحوض، يعني يطردون أو يبعدون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، جنس المفترين على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من المحدثين في الدين من الروافض. بدأ بالروافض. الروافض من؟ الروافض اللي هم موجودين بيننا اليوم ولهم دولة ترعى مذهبهم ومنهجهم. الروافض هم الذين يطلق عليهم الشيعة الذين يشايعون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقد كذبوا في ذلك، فقد تجرؤوا وأساءوا إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الشيعة في الحقيقة من أعظم من أحدث في دين الله ما ليس منه، والاسم الصحيح لهم الروافض، والذي سماهم بذلك الروافض يعني هو الإمام زيد بن علي رضي الله تعالى عنه. الإمام زيد بن علي رضي الله عنه خرج معهم وكان معهم في معركة من المعارك، ثم خرجوا عليه وقالوا له: لن نستمر معك إلا إذا أخبرتنا عن أبي بكر وعمر، لأن هؤلاء الروافض يتبرؤون من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فهم أرادوا أن يطمئنوا إلى باطلهم وألا ينصروا الإمام علي بن أبي طالب إلا إذا كان على منهجهم الفاسد من الطعن في خيار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقال: ماذا أقول فيهما؟ لا أقول عنهما إلا خيرا، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهما إلا خيرا. لم نسمع شيئا من هذا الطعن على هؤلاء الناس من خيار أهل الإيمان وعلى رأسهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا: لا ولا، إنا نتبرأ منهما فتبرأ منهما. قال: كيف أتبرأ ممن لم يتبرأ منه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فعندئذ قالوا له: إذا نحن رفضناك. فقال لهم: لا، بل أنتم الرافضة، بل أنتم الرافضة. هؤلاء القوم، أعني الرافضة، أحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. تعرفون أو تعلمون أيها الإخوة الكرام ما يقام اليوم من البدع بين المسلمين أصله من هؤلاء الروافض أدخلوه على دين رب العالمين، أحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، ولذلك أمرهم خطير. هؤلاء الناس عندهم من البدع والضلالات ما يجعل المؤمن يتبرأ منهم ولا يدين فيهم، عندهم غلو شديد في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم غلو في علي بن أبي طالب، قدماؤهم كانوا مع الإمام علي بن أبي طالب في صفه وزجرهم ونهى عن أن يكون الواحد منهم رضي الله تعالى عنه، بل إنهم قالوا لعلي بن أبي طالب أنت قال ماذا تقصدون؟ قالوا أنت الإله، فهجرهم وأمر بقتالهم رضي الله تعالى عنه. هكذا أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله. اليوم يا إخواني ما يقام من موالد لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كما يحدث عند الإمام الحسين رضي الله عنه أو عند يعني الفاضلة السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، كل هذا من عمل هؤلاء الروافض، هم الذين أحدثوا ذلك. ولذلك احذر يا عبد الله أن تتابع هؤلاء في ضلالهم. الموالد هذه هل جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل جاء بها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أسأل المشاهدين الآن وهم يعرفون الجواب، أفضل هذه الأمة من؟ أفضل هذه الأمة هو الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه. هذا الصديق رضي الله تعالى عنه ماذا فعل له الصحابة بعد موته؟ هل دعوه من دون الله؟ هل دعوه من دين الله؟ هل توسلوا به؟ هل سألوه شيئا؟ لا والله، كانوا لا يسألون إلا الله ولا يطلبون إلا من الله. وهنا أقول مع أن الصديق رضي الله عنه في أعلى درجات النعيم، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، ومع ذلك لا يحق لنا ولا يجوز أن يقع منا سؤال له، أن نطلب منه أن يغفر الذنب أو أن يعطي ويمنع، هذا ليس مجاله هنا، لا يستطيع هو أن يفعل ذلك، عبد المربوب، وإنما الذي يفعل ذلك والذي يسأل والذي يعطي ويمنع هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه الذي يقول للشيء كن فيكون. أما هؤلاء الروافض فحدث ولا حرج عنهم، اللي يشاهد الموارد التي يقومونها بها أو توسلاتهم الشركية في دعاء آل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهم لا يرضون بذلك، يطلبون من آل البيت العفو والمغفرة والشفاء وغير ذلك مما يمكن أن ينزل بالعبد، وهؤلاء جميعا لا يملكون شيئا من ذلك. فلما يا عبد الله تسأل من لا يملك، من لا يستطيع أن يقدر وهو بعيد عن ذلك؟ يا أهل الإيمان احذروا من الشرك، فإن الشرك خطير، وهو الذي يجعل العبد يحرم ويمنع شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك يذاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من يذاد عن هؤلاء هم الروافض الذين أحدثوا وغيروا وبدلوا وأدخلوا في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. كذلك الخوارج، وسنتكلم عنهم إن شاء الله في لقاءات القادمة. الخوارج هم الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكفروه. هؤلاء فعلا سفهاء العقول، من يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة يكفر؟ أمثال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر إن لم يكن هو من أهل الخير والفضل وفي أعالي الجنان، فمن يكون؟ إنما الخوارج يكفرون بالذنب، وممن كفروا أو بدأوا بتكفير الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعندهم قواعد وأصول كفروا بها وأخرجوا أهل الإيمان من الإيمان من أهل التوحيد، وهذا من أبطل الباطل الذي عليه هؤلاء الناس، ولذلك لا بد من الحذر منهم غاية الحذر. هم بيننا اليوم، الخوارج بيننا اليوم منذ أن خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لهم أسماء مختلفة ومتعددة ولكنها لا تخفى على أهل الإيمان، مهما اتخذوا من أسماء لا تخفى. إن رأيت رجلا يطعن على أهل الإيمان أو يكفرهم أو يطعن على حكام المسلمين أو يكفرهم فاعلم أنه من الخوارج، لا تتبعه ولا تستمع لقوله ولا لكلامه، واحذر أن تكون معه، بل عليك أن تخالفه وأن تتصدى له بالحق الذي جاءنا من عند الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال الإمام الأشعري رحمه الله: وعلى أن الإيمان بما جاء به من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى السماوات واجب، وهذا حق لا ريب فيه. يشير إلى مسألة مهمة، يقول: سبق ذكر الشفاعة، سبق ذكر الحوض، عليها أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فيا عبد الله إذن يجب عليك الإيمان بكل ذلك؟ ثم يضيف: على أن الإيمان بما جاء به من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى السماوات واجب. الإسراء ورد ذكره في القرآن، والمعراج فيه إشارة في القرآن الكريم، إشارة إليه في سورة النجم، في سورة النجم إشارة إلى معراج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأهل السنة والجماعة آمنوا بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام بخبر الحوض والإسراء والمعراج وما إلى ذلك، لأن بعض الناس يكذب بالمعراج ويقول لم يرد في القرآن الكريم. لا والله، وردت إليه إشارة في القرآن الكريم، وورد في خبر الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، ولا بد من الإيمان به. ولذلك هنا أذكر لكم بعض أقوال أهل العلم في معراج رسول الله وإسرائه صلوات الله وسلامه عليه، لكي تنشرح صدورنا بذلك، ولكي نؤمن ونصدق بهذه الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإمام الطحاوي رحمه الله يقول: والمعراج حق. ثم يقول: وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج بشخصه في اليقظة. طب هنا يبدأ بالمعراج لماذا؟ قد يسأل سائل، يعني الطحاوي لماذا يقول والمعراج حق ثم يقول قد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يتكلم أولا عن الإسراء، وإنما تكلم عن المعراج. المعراج لماذا؟ لأن في بعض الناس كذبوا به. الإسراء ورد صريحا في القرآن الكريم في قول رب العالمين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إنما المعراج في إشارة، في تلميح إليه في القرآن الكريم، ثم تأتي السنة النبوية وهي صنو القرآن. علينا أن نأخذ بكل ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شاهد الإمام الطحاوي يقول: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، يعني لم يكن نائما وإنما كان يقظانا صلوات الله وسلامه عليه، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى صلوات الله وسلامه عليه. كلام جميل للغاية، يشير فيه إلى إكرام الله للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، إلى المعراج الذي ارتفع الله بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الدرجات العلى. النبي عليه الصلاة والسلام ارتفع إلى السماوات العلى وفوق السماوات العلى، وكلم ربه ليلة الإسراء والمعراج صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يعني يشير الطحاوي هنا إلى أن الله أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء أن يكرمه به، وأوحى إليه ما أوحى، ثم يشير إلى قول الله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فيا عبد الله، صدق بالإسراء والمعراج وبكل ما جاءك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا تلتفت إلى العقلانيين الذين يأخذون الأمور بالعقل ويقيسون الأمور بالعقل. واعلم أنه يجب عليك أن تقتصر على الوحي الرباني الذي بعث به النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الواجب عليك يا عبد الله، أن تقف عند حدود الله بعد أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالمعراج وأن الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرج من الأرض إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث شاء الله، وهناك أوحى إليه ما أوحى صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا منازل السعداء، وأن يجمعنا مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.